الرحمن الرحيم. أسعد الله مساك. عندي سؤالان. السؤال الأول، العلة المنصوص عليها من الشارع لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع، كقوله عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلى أن قال: لأن له مادة. والسؤال: هل التعبير بكلمة لأن يعد طريقا من طرق الوصول إلى معرفة العلة التامة؟ وهل يشمل ما يماثلها كبسبب أو العلة في ذلك وغيرها، أم أن هناك قاعدة من خلالها نعرف العلة التامة من النصوص الشرعية؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، الشيخ المظفر رحمه الله في كتاب المنطق مثل للتقسيم العرضي بالحرارة للنار، فهل الحرارة أمر عارض على النار كعروض المشي للإنسان، أم من ذاتيات النار؟ مع أنه يظهر لي من تعريفه للذاتي أنه من الذاتيات، لأن الحرارة إذا سلبت من النار لا يصدق على النار أنها نار. وكذلك الثلاثة فرد، حيث الفردية أمر عارض على الثلاثة، فهل قولون الواحد فرد، هل الفردية للواحد أيضا أمر عارض؟
السؤال يقول: ورد في زيارة الجامعة الكبيرة: ومن حاربكم مشرك، وفي الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وروي أن الإمام الرضا عليه السلام سمع بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب عليا عليه السلام، فقال له: قل: إلا من تاب وأصلح. ثم قال: ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب، في الوسائل والجهاد في باب الجهاد صفحة 47. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ السؤال الآخر: في زيارة أمين الله فقبضك إليه باختياره، ما معنى هذه العبارة؟ السؤال الثالث، سائل يسأل: هل رواية الفرقة الناجية صحيحة سندا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين. محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الأسئلة التخصصية نؤخرها، نبدأ بسؤالكم عن أي الأسئلة نبدأ؟ نحن سنخل بالترتيب. نبدأ بزيارة الجامعة. طيب، أما سؤاله عن زيارة الجامعة وقد جاء فيها: ومن حاربكم مشرك، والله تعالى لا يغفر للمشرك، فكيف جاءت رواية تقول إن ذنب من حارب عليا عليه السلام وتاب أعظم من ذنب من لم يحاربه ولم يتب؟ نبدأ أولا بالحقيقة الكبرى المبينة في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لفظ مطلق، ولكن كل مسلم بل حتى المشركون يعلمون أن هذا الإطلاق غير مقصود، ولو كان هذا الإطلاق مقصودا لقال مشركو قريش:
قد سد علينا الباب، فلأي شيء يدعون للإسلام والله لا يغفر أن يشرك به؟ فإذا هذا إطلاق غير مقصود، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إذا لم يتب المشرك عن شركه، أما إذا تاب فإن باب التوبة مفتوح حتى للشرك. فإذا إذا كان قتال المعصوم كالشرك فالشرك يتاب عنه، ومن تاب تاب الله عليه. وأمير المؤمنين عليه السلام قد قبل توبة من حاربه، وقبله رسول الله صلى الله عليه وآله قد قبل توبة كثيرا ممن حاربه، حاربوه في بدر وتاب بعضهم وجاء معه وصار نصيرا له في أحد، وبعضهم حاربه في أحد وتاب بعد أحد وناصره فيما بعدها، وهكذا. وهو سيدهم، رسول الله صلى الله عليه وآله سيد أهل البيت. فإذا من حاربهم مشرك أي إذا لم يتب، حال قتالهم حال الشرك في أصل الذنب وفي قبوله للتوبة، وأن من تاب يتوب الله عليه. فماذا نصنع؟ إذا هذه هي الحقيقة الكبرى التي يعرفها كل مسلم، لأن كل مسلم يعرف أن الأنبياء جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله، وأن خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله جاء ليدعو الأميين أهل مكة، ليدعو أم القرى والذين حولها، نعم والذين حول أم القرى حول مكة، ليدعو أهل مكة والذين حول مكة. وهؤلاء كانوا أهل شرك، فلو أنه لا تقبل التوبة من أحد من المشركين لكانت الدعوة لغوا. كيف تدعون إلى أمر لا يقبل؟ كيف تدعون إلى التوبة عن الشرك والله لا يقبل توبة مشرك؟ إذن هذه حقيقة أولى ينبغي أن نجعلها القاعدة الأساس في معرفة الجواب عن سؤال السائل. إذا كان هذا هو حال الشرك بالله، فمحاربة المعصومين يكون منزلا بمقتضى الرواية منزلة الرواية الدالة يعني التي فيها زيارة الجامعة، تنزل محاربتهم منزلة الشرك. ما هو حكم الشرك؟ من لقي الله وهو على الشرك لم يقبل شيئا من أعماله ولا يصلح له قولا، هذا حال من أشرك. إذن من لقي الله وقد حارب أهل البيت عليهم السلام ولم يتب، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، على الخلاف في صرف وعدل. المسلمون من الشيعة والسنة هذا التعبير جارا على ألسنتهم، ولكن لو سألتهم ما هو الصرف وما هو العدل يقولون فيه خلاف. على أي حال فنحن نذره في سنبله. الذي يحارب المعصومين من لقي الله ولم يتب عن ذلك فحاله حال المشرك، أي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولكن توجد رواية تقول حال من قاتلهم وتاب أسوأ من حال، يعني هذا هو المقصود، ليس المقصود أحسن، التعبير بالأحسن تعبير مجازي، لأنه لا حسن، لا هذا حسن ولا ذاك، وإنما هما سيء وأسوأ. أعظم، نعم، والمقصود من الأعظم أعظم سوءا، أشد سوءا. فإذا من قاتله وتاب أعظم، يعني أسوأ حالا ممن لم يقاتله ولم يتب. كيف يكون هذا؟ قد تقول ابتداء عندما تنظر إلى هذه الرواية إنها تخالف الأمور الثابتة باليقين، أن من حارب أهل البيت، أهل البيت، أن من حارب أهل البيت عليهم السلام وتاب فتوبته مقبولة، هذا من الأمور المسلمة. وأما ذاك الذي لم يحاربهم فذاك قد ترك واجبا، ومن فعل محرما ثم تاب فحاله أحسن من حال من ترك واجبا. فكيف تقول الرواية حال ذاك أحسن من حال هذا؟ بل قد تقول إنما دل على قبول التوبة مطلقة
ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب.
قد تقول بل الأمر أكبر من ذلك، لأن من يتوب عن الذنب إذا قبل الله توبته فالتوبة أمر محبوب وعمله مرجو أن يبدل إلى حسنات، وإن كان الوارد في الآية الشريفة يبدل الله سيئاتهم. هل السيئات بالمعنى المقابل للكبائر أو بالمعنى المقابل للحسنة للسيئة إطلاقا؟ السيئة تطلق ويراد بها ما يقابل الحسنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا. طيب، هذا إطلاق للسيئة ما يقابل الحسنة، وبهذا الإطلاق يدخل فيها الصغيرة والكبيرة كلاهما سيئة. وتطلق السيئة في مقابل الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هنا السيئة ليست بالمعنى المقابل للحسنة بل بمعنى الصغيرة. طيب، إذا كان المراد في قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم هو السيئة في مقابل الحسنة، فجميع المعاصي التي يتوب عنها العبد تبدل إلى حسنات، ويدخل في هذه المعاصي أي ومن جملة المعاصي التي تبدل إلى حسنات محاربة أهل البيت لأنها سيئة من السيئات. والآية القرآنية تقول إن الله يبدلها حسنة، فكيف يكون حال من فعل سيئة وتاب عنها والمفروض أن الله يبدل؟ قلنا هذا التقديري، لم نبت في هذا. لماذا لم نبت؟ لأنه يحتمل أن يكون المقصود بالسيئة التي وعد الله أن يبدلها بالحسنة يحتمل أن يراد بها السيئة بمعنى الصغائر، فلذلك لا نبت في هذا. طيب، كيف يكون حال من جاء بعمل سيء وقد تاب عنه والمفروض أنه في أضعف الأحوال أنه عمل عملا محبوبا لله وهو التوبة. التوبة عمل محبوب لله، إن الله يحب التوابين. التوابين صيغة مبالغة، صيغة مبالغة قد تكون بمعنى كثيري التوبة، هذا واحد، وقد تكون بمعنى شديدي التوبة. إذن قد يدخل فيها عامل الكم وقد يدخل فيها عامل الكيف. لماذا صاروا توابين صيغة مبالغة؟ لماذا؟ من له أنس بالأرقام يقول من يكثر التوبة، التواب من يكثر التوبة، ومن له أنس بالأوزان يقول التواب من يتوب توبة قوية أو شديدة. كيف نتصور الشدة في التوبة؟ من وجوه، منها أن تكون التوبة صعبة. يوجد بعض الناس ذنوبهم يصعب التوبة عنها، خصوصا إذا كان مرتبطا بأناس آخرين. طيب، وقد يكون سبب شدة التوبة هو قوة التوبة، أنها توبة لا رجعة فيها. إذن كون هؤلاء المحبوبين هم التوابون يجوز أن يكون ذلك لأجل قوة توبتهم أو لشدة الذنب الذي أقلعوا عنه. إذا كان وجه ذلك هو الشدة أو ما ينطبق عليه الشدة، حتى لو كان الوجه هو الأمران، يعني الكثرة، كثرة التوبة والشدة، وهذا جائز، يجوز أن يكون إن الله يحب التوابين، يعني يحب من يصح وصفه بالتواب على جهة المبالغة. من الذي يصح وصفه بذلك؟ فريقان، فريق يكثر التوبة وفريق شديد التوبة. من يتوب عن قتال أهل البيت هو من التوابين، فعمله محبوب. إذا كان كذلك فمن قاتل أهل البيت وتاب فهو على عمل محبوب عند الله، كيف يكون أسوأ ممن لم يأتي بأعظم الواجبات وهو نصرة الإمام؟ نصرة أهل البيت من أعظم الواجبات. طيب، ماذا نصنع في هذه الرواية؟ قد تقول ابتداء، قد تقول هذه الرواية لا يمكن قبولها لأنها تتنافى مع ما علمناه من الدين باليقين، من قبول التوبة ومن كون الله يحب التوابين، والتائب من الذنب خير ممن هو مقيم على ترك الواجب. لكن هذا الحكم متعجل، لأن الرواية لها محامل صحيحة، ونذكر بعض محاملها. نحن أطلنا في توضيح جهة الإشكال في الرواية. طيب، نذكر بعض محامل الرواية. المحمل الأول أن تكون الرواية بصدد بيان الذنب في نفسه مع قطع النظر عن حال المذنب، ذنب هذا أشد من ذنب ذاك، وإن كان الله سبحانه محى ذنب الأول لأنه تاب ولم يمح ذنب الثاني لأنه لم يتب.
الشيخ أنا معلم
أن الرواية كأنما
ألف أقدم على ذنب أنه على النصاب ثم فاء، وباء لم يدخل عليه في خصالهم، فذنب الأول ألف ذنب الثاني الذي لم يدخل في خصالهم
ولم يترك أعظم الذنب الثاني الذي دخل بغزاله ثم تاب. ذنب من تخلف عنه ولم يترك أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب.
إذا نحن سمعنا الرواية بالعكس أو قرأتموها بالعكس. على أي حال إذا كنتم قرأتموها على الوجه الصحيح وأنا سمعتها على الوجه المعاكس فأعتذر، وإن كنتم قرأتموها على الوجه المعاكس فلا بأس. إذا نعود إلى صياغة السؤال بناء على قراءة الرواية على الوجه الآخر، يعني كما ورد بناء على التصحيح. طيب، ذنب من لم ينصر أمير المؤمنين عليه السلام أعظم من ذنب من حاربه ثم تاب. هنا أيضا يوجد سؤال، وهو سنبدأ من حيث انتهينا حتى لا يكون ما بيناه خاليا من الفائدة. كيف يكون ذنب من لم ينصره أعظم من ذنب من حاربه ثم تاب؟ أولا، إن الحديث عن الذنب ليس الحديث عن المذنب، ليس الحديث عن أن حال هذا أفضل من حال ذاك، فإن كون حال من قاتلهم ثم تاب أحسن من حال من لم يقاتلهم ولم هذا معلوم بالبداهة. هذا نظير أن تقول حال من اغتاب ثم تاب خير من حال من لم يصم ولم يتب. معلوم أن حال من اقترف ذنبا ثم تاب أحسن من حال من ترك واجبا وبقي مقيما على ترك الواجب، هذا لا يحتاج إلى بيان من المعصوم. إذن المعصوم يتكلم عن حاله مع قطع النظر عن الفاعل، يعني حال هذا الذنب. ترك نصرتهم أعظم من محاربتهم. نعم، الذنب الذي تعقبه التوبة وإن كان كبيرا إلا أنه يمحى، ليس شيء من الذنوب أعظم من الشرك، وباب التوبة عنه مفتوح. إذن هذا ذنب قد محي. إذا كان الذنب قد محي فحال من ترك أقل الواجبات، أضرب مثالا، من حارب أهل البيت ثم تاب، يصح أن تقول حال من ترك رد السلام أسوأ من حال من حارب أهل البيت وتاب. إذا كان المنظور في هذه العبارة هو الذنب الذي تاب عنه مع قطع النظر عن التوبة، مع ملاحظة التوبة مع ملاحظة التوبة، فكل الذنوب التي يتاب عنها ترك أي واجب أسوأ منها. إذن لا يمكن أن ننظر إلى هذه الرواية أنها تبين أحسنية حال من ترك نصرتهم على من حاربهم مع ملاحظة التوبة ثم تاب مع ملاحظة التوبة. إذن لابد أن ينظر إلى محاربتهم مع قطع النظر عن التوبة. طيب، لماذا قال عليه السلام ثم تاب؟ يعني بناء على صحة الرواية. الجواب، لأنه يوجد أناس حاربوا أهل البيت عليهم السلام ولم يتوبوا، والله يعلم أنهم لن يتوبوا، هؤلاء ذنبهم أعظم من ذنب من ترك نصرة أهل البيت. طبعا هذا في الجملة، سنبين بعض الخصوصيات لابد من ملاحظتها. هذا في الجملة ليس بالجملة، يوجد استثناءات الآن لا نريد أن نخوض فيها. أولا نبين الحكم العام، في نرفع الأصل الإبهام في الرواية ثم نأتي للتفاصيل. إذا هذا هو الملحوظ، أن شخصا حارب أهل البيت ثم تاب. الكلام في محاربته لأهل البيت مع قطع النظر عن توبته، ولكن الكلام في محاربة هذا لأهل البيت، ليس في محاربة شمر مثلا لأهل البيت، لا، الكلام في محاربة هذا الذي افرضوا الحر من ترك نصرة الإمام الحسين عليه السلام وبقي في مكان بعيد أو قريب من الكوفة، على أي حال لم ينصره ولم يحاربه، هذا ترك واجبا. وعندنا الحر حاربه ثم تاب، حال الذي لم ينصر الحسين عليه السلام أسوأ من حال فعل الحر. الآن لا نتكلم عن الفاعل، عن فعل الحر، عن محاربة الحر للحسين عليه السلام، وليس حال ترك نصرة ذاك للحسين أخف من محاربة شمر للحسين. لكن الكلام في سوء محاربة الحر للحسين عليه السلام مع قطع النظر عن توبة الحر، لأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار توبة الحر فإن هذا الذنب يمحى يصير كلا ذنب، فهذا ليس ذنبا لأنه قد تاب عنه. إذن المقصود ملاحظة ذنب الحر مع قطع النظر عن توبته. لماذا ترك النصرة أسوأ من هذه المحاربة؟ الجواب لأن هذه المحاربة آلت إلى خير، إلى التوبة، وأما ترك النصرة فلم يؤل إلى خير، بقي على الشر الذي هو فيه تاركا لنصرة أهل البيت. فإذا يجوز من هذا الوجه أن يكون حال ترك النصرة من دون التوبة عنه أسوأ من حال المحاربة التي تاب عنها مع قطع النظر عن التوبة، ولكن المقصود هذا القسم من المحاربة، لأن المحاربة على قسمين: محاربة تنتهي إلى قتل أهل البيت أو من دون توبة، مثل محاربة شمر وعمر بن سعد وأمثالهما، وتوجد محاربة تعقبتها أو لحقتها توبة. الكلام في القسم الثاني. طيب، أما التفصيل بعد أن بينا أنه يجوز أن يكون حال هذا أسوأ من حال هذا، أما التفصيل فلا بد من ملاحظة جهات، أيهما أعظم في نفسه، محاربة أهل البيت أم ترك نصرتهم؟ نقول في ذلك تفصيل. أيهما أكثر وقعا؟ تارة تنظر إلى رجل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع منه ما سمع في أهل البيت عليهم السلام، واستدعاه أمير المؤمنين عليه السلام أن يشهد كما حصل في الرحلة. من رأى منكم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه فليقم وليشهد، لم يقل هكذا فقط، أمير المؤمنين قال نشدتكم الله، يعني حتى إذا واحد ليس عنده دين في عنده ذرة ضمير في وجهه قطرة ماء يستحي، لأن هذا الذي يتكلم سيده، هو يعلم أن هذا سيده، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، هو يعلم أن هذا هو سيده وأنه يأمره ويجب عليه أن يطيع، ومع ذلك هذا السيد بتعبيرنا يتوسل. ما أعظمها عند الله، نشدتكم الله، أمير المؤمنين ينشدهم الله. من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين كان شيبة في ذلك الوقت، كان أمير المؤمنين عليه السلام في آخر عمره قبل 100 يوم من شهادته، يعني كان شيبة. مع ذلك أمير المؤمنين ينشدهم الله. هذا موطن نصرة، من ترك النصرة في هذا الموقف شأنه سوءه، قبح فعله أشد من قبح فعل رجل شامي يأتي لا يعرف أمير المؤمنين، لم يسمع عن أمير المؤمنين إلا أنه رجل يريد مثلا السلطة أو لا يصلي أو ما يشاع عن أمير المؤمنين في بلادهم. حال هذا أسوأ من حال ذاك. إذن لا نعطي حكما عاما، الرواية ناظرة لبيان حال أشخاص، لا تريد أن تعطي ضوابط عامة. يوجد شخص سئل عنه، الإمام يقول، يعني كأنه يريد أن يقول لا تأخذ الأمور بهذا المأخذ أن هذا حارب وهذا لم ينصر، الأمر ليس كذلك، لابد أن تأخذه أي الفعلين أكثر إيلاما لأمير المؤمنين أو لأهل البيت، هل ترك النصرة أكثر إيلاما وأكثر تضييعا لحقهم أم المحاربة أكثر إيلاما؟ إذا كان المحارب ليس من الشجعان، لا شأن له، يعني ليس من ذوي البطولات، إذا حارب أهل البيت عليهم السلام لن يكثر سواد الخصم، هذا محاربته لأهل البيت ما شأنها، ليست بتلك. ولكن ذاك الذي لم ينصرهم إذا كان من هذا القبيل فهذا قد أوقع في قوة مكانة أهل البيت عليهم السلام في المجتمع، لأنه أضعف موقفهم. طيب، من هنا نعرف أنه ينبغي التفصيل إذن بين حال النصرة، يعني شروط النصرة وشروط الحرب، شروط الناصر وظروفه وشروط المحارب وظروفه، لا يعطى حكم عام لا هنا ولا هنا. وأما السؤال عن ما ورد في زيارة أمير الله في أن الله سبحانه قبضه إليه باختياره، يوجد لفظان للزيارة، فقبضك إليه باختياره، وفي لفظ آخر فقبضك إليه باختياره لك كريم ثوابه. فعلى اللفظ الثاني المعنى واضح، لأنه اختار لك كريم ثوابه، أي المقصود إن الله سبحانه قد اختار لأمير المؤمنين، إذا كنت تريد بزيارة أمين الله زيارة أمير المؤمنين، إن الله قد اختار له كريم ثوابه، وكذلك غيره من الأئمة. إذن كيف يقول لاختياره لك كريم ثوابه قبضك إليه؟ لابد أن يكون المقصود باختياره لك تعجيل كريم ثوابه، لأن الحديث عن قبض روحه، والله سبحانه قد اختار كريم الثواب للمعصومين عاجلا أم آجلا. فإذا المقصود باختياره لك تعجيل ثوابه، تعجيل كريم ثوابه. هذا على اللفظ الثاني. وأما على اللفظ الأول فقبضك إليه باختياره، فالظاهر منها أن الله سبحانه قد اختار قبض روح أمير المؤمنين أو قبض روح المعصوم غير أمير المؤمنين. قد تقول ولا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله واختياره، والجواب إن الاختيار بمعنى انتخاب الأفضل، أي تعلق الإرادة بالخير، والأفضل تارة يلحظ من جهة الأفضل لنظام الكون، وهذا أمر لازم في جميع مرادات الله تعالى، لا يحصل شيء إلا وقد اختاره الله، لا يحصل شيء في الكون إلا وقد اختاره الله، أي أراده باعتباره أفضل شيء، أي تعلقت إرادته بما فيه الخير والفضل والصلاح. والحكماء قالوا إن معنى إرادة الله، الحكماء أو المتكلمون، الحكماء يقولون إرادة الواجب، المتكلمون يقولون إرادة الله. إرادة الله هي علمه بالنظام الكامل التام الذي ليس أحسن منه نظام، وكما يقول بعضهم ليس بالإمكان أبدع مما كان. فإذا كل مرادات الله هي اختيار، إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون هذا القبض بالخصوص يوصف بأنه بالاختيار، والحال أن جميع مرادات الله بالاختيار؟ والجواب إن الاختيار في مرادات الله تعالى بلحاظ ما يتعلق به إرادته، وأنه أفضل شيء بلحاظ النظام الكامل التام، وتارة يكون الأفضل بلحاظ متعلق الاختيار، يعني إن الله قد أراد لي هذا الشيء لأنه خير لي، فهنا يقال اختار لك، إن الله اختار لك ذلك، يعني إن الله أراد ذلك لك لأنه أفضل لك، لا لأنه أفضل للنظام الكامل التام. طيب قد تقول وهل يجوز أن يكون ذلك، يعني أن يختار الله شيئا لأنه أفضل لأحد عبيده ولا يكون أفضل للنظام الكامل التام؟ الجواب لا يعقل، لأنك إذا قلت إن الله اختار أراد هذا لأنه أفضل لهذا العبد، وإن لم يكن أفضل للنظام الكامل التام، فمعنى ذلك أنك حرمت القانون الكلي في أن إرادات الله تعالى هي اختياره لما هو أفضل للنظام الكامل التام. ستقول إلا إذا كان المراد مما يتعلق بهذا العبد من عباد الله، فإنه يستثنى ويكون مراد الله تعالى هو ما فيه مصلحة هذا العبد بالخصوص وما فيه خير هذا العبد بالخصوص. وهذا استثناء في الحكم العقلي. نحن عندما قلنا الحكماء والمتكلمون لنبين أن هذا حكم عقلي، إرادة الله ليست انفعالا كما في إرادات البشر، فإن الانفعال عبارة عن أمر عاطفي، وهذا إنما يعقل في الموجودات العاطفية. إرادة الله ليست انفعالا، ليست أمرا عاطفيا. إذن بماذا تفسرونها؟ قالوا نفسرها بالعلم بالنظام الكامل التام. إذا كان هذا هو التفسير وهذا هو أساسه، يعني أساسه عقلي، فلا يقبل الاستثناء. الأحكام العقلية ليست كالأحكام الشرعية العام فيها يقبل التخصيص. أكرم العلماء يقول إلا الفساق، لا، الحكم العقلي لا يقبل التخصيص. 2+2=4 في الليل النتيجة 4، في النهار النتيجة 4، في الصيف في الشتاء لن تختلف النتيجة. من يجمع كان طفلا صغيرا، كان شيخا كبيرا، امرأة، رجل، لن تختلف النتيجة. أيضا الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. إذا كانت إرادة الله هي علمه بالنظام الكامل التام فلا يقبل التخصيص. وأنه إذا كانت إرادته متعلقة بعلي بن أبي طالب ستكون علمه بما هو أفضل لعلي بن أبي طالب، لا يعقل. إذن كيف نفسر هذه الجملة؟ ما هو معنى قبضك إليه باختياره؟ وأن الله تعالى أراد أن يقبضك لأن قبضك خير لك. الجواب إن الله سبحانه يقبض عليا، أي يقبض روحه، لأن قبضه خير لعليا. ولا يعني هذا أنه لم يقبضه لأن قبضه خير للنظام الكامل التام. إذن هذا خير للنظام الكامل التام. قد تقول وهل يوجد مفسدة أعظم من ذهاب حجة الله؟ والجواب توجد مصلحة تفوق هذه المفسدة، وهي مصلحة نظام السببية في الكون. الله سبحانه خلق نظام السببية، هذا النظام نظام حاكم لا يقبل الاستثناء. هذا النظام الحاكم أكثر صلاحا حتى من ذهاب حجج الله، أي من ذهاب أرواحهم عن أبدانهم، لأن موتهم لا يعني فناءهم. حتى الكفار إذا ماتوا لم يفنوا، وإنما تنفصل أرواحهم عن أبدانهم. هذا فيه مفسدة أن تذهب روح ولي الله، ولكن حفظ النظام الكامل مصلحة السببية، مصلحة القوانين التي سنها الله سبحانه وحفظ هذه القوانين أرجح من مفسدة ذهاب أو زهوق روح ولي الله. فهذا اختيار من الله. لماذا نسب الاختيار إلى جعل الخيار لعلي، يعني تعلق الإرادة بما هو خير لعلي، مع أن الإرادة إنما تعلقت لأجل أن هذا خير للنظام الكامل التام؟ الجواب التنبيه على أن زهوق نفس علي عليه السلام كان خيرا له من بقائه في هذه الحياة، كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وللآخرة خير لك من الأولى. إذا كانت خيرا لك من الأولى نفس السؤال يأتي. الله سبحانه يفعل ما هو أصلح للنظام الكامل التام، والنظام الكامل التام في أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله في الآخرة، لماذا لم يقبضه قبل ذلك؟ الآية تقول وللآخرة خير لك من الأولى، لأن النظام الكامل التام في أن يقبضه بعد تحقق السبب. وكذلك علي عليه السلام، النظام الكامل التام في أن يقبضه الله بعد تحقق السبب، وذهابه إلى الله خير لعلي من بقائه عندنا. وهذا معنى قد بينته الروايات كثيرا، ومنها الرواية التي عن علي عليه السلام: اللهم أبدلهم بشر مني وليس فيه شر صلوات الله عليه، وأبدلني بخير منهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله رحل إلى الرفيق الأعلى، كل رفيقه معصوم. من هم الرفيق الأعلى؟ الملائكة الكروبيون والأنبياء والمرسلون، هؤلاء هم الرفيق الأعلى. بينما في الدنيا كان معه عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول وغير هذا. فالدنيا فيها منافقون وفيها كفار وفيها مشركون، ولكن هناك لا يوجد إلا الرفيق الأعلى. فإذا هذا خير لعلي، فما أراده الله اختاره له، أي جعل له ذلك خيرا. وأما السؤال
شيخنا، هل الفهم الذي سأورده صحيح أو لا؟ يعني فقبضك إليه باختياره غير سائر القبض الذي يحصل لبعض الأشخاص، مثلا لأنه أتى بذنب، هذا الذنب مثلا قطيعة الرحم، قطيعة الرحم من موجبات قصر العمر، فقبضه لأمير المؤمنين عليه السلام كان بالعنوان الخير، لا أنه أتى بعمل ينقص العمر. هل المعنى هذا أو الفهم هذا يصح؟
هذا ليس خاصا بعليا، يعني كل من لم يأتي بذنب يقصم العمر فهو مثله في هذا. ظاهر الرواية امتياز علي عليه السلام. الاختيار هنا ينبغي أن نوضح أمرا، الاختيار هنا أي أن ما أعد لعلي بعد شهادته خير له من هذه الحياة، هذا في أصله أمر معلوم. ولكن هذا التعبير فيه زيادة مزية، نظير الآية الشريفة وللآخرة خير لك من الأولى. كل مؤمن، الدنيا سجن المؤمن والآخرة جنة المؤمن، فطبيعي أن المؤمن الآخرة خير له من الأولى، يعني كل مؤمن هكذا. ولكن عندما يخص إنسان ببيان ذلك فهذا له امتياز في أن يخص بذلك. فرسول الله صلى الله عليه وآله الآخرة خير له من الأولى، هذا معلوم لأنه أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين، فهذا معلوم. ولكن الآية لم تأتي لبيان أمر معلوم، فيحمل على بيان أنها خير بالخيرية المطلقة، وأنها خير بنحو لا يقاس به غيره. فلا بد أن نفهم منها معنى خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله لتخصيصه بالذكر، ولعموم المعنى المطلق، مطلق الخيرية لعمومه لعامة المؤمنين. فلا بد أن نفهم من هذه الخيرية الخيرية المطلقة لا مطلق الخيرية، وفرق بين الخيرية المطلقة وبين مطلق الخيرية الثابتة لكل مؤمن. طيب، بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا تكون دالة على الخيرية المطلقة، نستثني من هذه الخيرية المطلقة فردا واحدا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله لقيام الدليل القطعي على أنه على أن حاله خير من حال رسول الله صلى الله عليه وآله، أن حال رسول الله صلى الله عليه وآله خير من حال أمير المؤمنين عليه السلام في الآخرة. هذا مستثنى، ما سواه لا دليل على استثنائه. يعني حتى من الأدلة التي يحتج بها غير الشيعة، الروايات الواردة عند غير الشيعة أيضا تعطي هذا المعنى وهي كثيرة، تطرقنا لها في مناسبة. طيب، أما السؤال الذي يلي، الفرقة الناجية، المعنى لابد أن نستفصل السائل، لأن السائل لا أظن أنه يسأل عن هذه الرواية، هب أن الرواية صحيحة ثم ماذا؟ هذا ليس مما يعني يبنى عليه، تبنى عليه معرفة. السؤال عن المعنى وأنه هل هو معنى صحيح؟ هذه الرواية وردت من طرقنا بألفاظ متعددة، ووردت من طرق غيرنا، التي من طرق غيرنا أيضا وردت بأسانيد صححها بعضهم، هم مختلفون فيها، بعضهم لم يصححها وبعضهم صححها، ولكن عمل عامة الفرق الإسلامية على صحة هذه الرواية، وأن الفرقة الناجية من الفرق الإسلامية واحدة. صحة هذا المعنى فيه تفصيل، ولا يمكن القول بأنه لن ينجو، أي لن ينجو من النار ولن يدخل الجنة أحد من المسلمين إلا فرقة واحدة، لا يمكن القول بهذا. نعم، يمكن القول إن الموعود بالجنة من المسلمين فرقة واحدة، هذا يمكن، وهذه الفرقة لابد من التأمل فيها، يعني لابد من دراستها، لأن كل فرقة تفرضها ففيها فرق، ما من فرقة من الفرق الإسلامية، لعل هذا من نعم الله، ولعل هذا وجه من وجوه ما ورد اختلاف أمتي رحمة. فجميع المسلمين لا بد لهم أن يضربوا تأويلا في هذه الرواية، فلنسمي، إن قلت الفرقة الناجية هي السنة، السنة فرق، لو سألت هذه الفرق من السنة هل جميعكم من الناجين، لقال لا، وإنما بعضنا. من هو هذا البعض؟ سيقول فرقتي. طيب، الشيعة أيضا فرق، إذن لا بد من التأويل، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك، وهو أن يقال إن الفرقة تطلق على النفر القليل. هب أن الفرقة مثلا تتكون من 500 شخص، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة افرضوا 2 أو 3، الفرقة حتى على 10 تطلق، قولوا 500. التصنيف يقوم على أسس، التصنيف يمكن أن يقوم على أساس اللوم، تقول هذه فرقة هذه فرقة، يمكن أن يكون على اللون أيضا درجات. في الماضي يعني عندما كنا ندرس كان الألوان 12، الآن الألوان بالملايين. يمكن أن تصنف على أساس اللون بدرجاته المختلفة، سيصير الناس فرقا كثيرة. يمكن أن تصنف على أساس الطول، وعندما تضع طولا لابد أن تضع من إلى، مبدأ ومنتهى، لابد أن تضع حدين. هذان الحدان فيهما مرونة، يمكن أن تقول أطول من كذا أقصر من كذا، أفرض مثلا أطول من 150 أقصر من 150، يمكن أن تغير الحد، أطول من 160 أقصر من 160، أطول من 170 وهكذا. يمكن أن تصنف على أساس الوزن، يمكن أن تصنف على أساس العشيرة، يمكن أن تصنف على أساس التسمية، من اسمه محمد وعلي، من اسمه مثلا كذا وكذا. أيضا يوجد تصنيفات عديدة والجميع فرق. ما هي الفرق المقصودة؟ إذا لابد أن تتدخل في فهم الفرقة المقصودة. توجد، لماذا ذكرت هذا المثال؟ لأجل أن أبين جهة، وهي إن بعض القيود يعرفها كل سامع، مثل هذه القيود التي ذكرناها، وأن التصنيف للفرق على أساس الطول والوزن واللون هذا ليس بمقصود، بل المقصود تصنيف الفرق على أساس المعتقد، لأن الرواية تتكلم عن دين، تتكلم عن جنة، تتكلم عن نجاة، نار، والمؤثر في دخول الجنة أو في النجاة من النار ليس الصفات البدنية أو التسمية أو غير ذلك مما ذكرنا. إذن هذه القيود وهذه التصنيفات نعلم أنها ليست بمقصودة، ولكن توجد قيود نحتاج إلى دراسة النصوص الشرعية لنعرف أنها مقصودة أم ليست بمقصودة. وهذه هي التي وقع النزاع بين فرق المسلمين فيها، وأنه ما هي الفرقة المقصودة وما هو الأساس، على أي أساس نحن ندعي أننا المقصودون بالفرقة الناجية. إذن هذه الرواية لابد في معرفة صحة معناها من ملاحظة أن بعض القيود نجزم أنها غير مقصودة، بعض القيود نجزم أنها مقصودة، مثل تصنيف المسلمين إلى من يموت على الإسلام ومن لا يموت على الإسلام. معلوم أنه لا ينجو إلا الفرقة التي تموت على الإسلام. يوجد قيود نشك فيها، إذا قيود نجزم أنها مقصودة، قيود نجزم أنها غير مقصودة، وقيود هي مسار الدراسة والاختلاف بين الفرق الإسلامية، وفيها المعترك، وعلى كل طرف أن يقدم الدليل. صحت هذه الرواية أم لم تصح، هذا المعنى بهذا التفصيل أمر لا بد منه. وجدت رواية أم لم توجد؟ فإذا ما المانع من قبول هذه الرواية؟ هذه الرواية إطلاقها غير مقصود، هي مع هذه القيود حق جزما، صدرت عن المعصوم أم لم تصدر؟ فإذا بلغتنا رواية في حقيقة، في إثبات حقيقة لا مفر منها، لا موجب للتشكيك فيها، لماذا نشكك فيها؟ بالجملة هذه رواية تقرر حقيقة لا مفر منها عند جميع المسلمين. أما سؤالك،
الأحكام المعللة،
الأحكام المعللة، كيف نفهم أن هذا الحكم، أن هذا الذي ذكر في الدليل علة؟ كيف نعرف العلة المنصوصة؟ الجواب، نعرف العلة المنصوصة من الأدلة الشرعية، الآيات والروايات والإجماع ودليل العقل، ننظر فيها. قد يكون لفظ الآية مشتملا على تعليل، مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا ظاهر في التعليل. طيب التعليل هل له لسان خاص؟ التعليل الذي نفهمه من الآيات والروايات هل له لسان خاص؟ مثل أن يقول لأنه كذا؟ الجواب ليس للتعليل لسان خاص، ولكن العبارات التي وردت لبيان التعليل مختلف فيها بين العلماء. مثلا لفظ لأنه، هذا لفظ صريح في التعليل. لفظ فإنه فيه خلاف، بعض العلماء يقول هذا لفظ يدل على التعليل، افعل كذا فإنه كذا، هذا ظاهر في التعليل عند بعض العلماء. فريق آخر من العلماء يقول هذا ليس للتعليل، هو ظاهر عرفا في التعليل، ولكني تتبعت الروايات. هذا الفريق من العلماء يقول هذا اللفظ ظاهر عرفا في التعليل، ولكني تتبعت الروايات فوجدت المعصومين عليهم السلام إذا قالوا فإنه لا يكونون في ذلك المورد بصدد التعليل، بل بصدد بيان حكمة الشرع، أن هذا الحكم الشرعي حكمته كذا. هذا الفريق يعني إلى هذا الرأي ذهب السيد السيستاني حفظه الله. إذن هذا لفظ مختلف فيه، بسبب كذا هذا ظاهر، ولكن لا يحضرني الآن أنه يوجد في الروايات لفظ بسبب كذا. لفظ علة الآن لا يحضرني، ولكن يحضرني ما هو قريب منها وهو لفظ اللام، فإن اللام للتعليل، فربما كان هذا لفظ الرواية، إن الله لم يحرم الخمر لإسكارها، أو لأن عفوا إن الله لم يحرم الخمر للونها ولا لمثلا كذا، نفي أمور بل لإسكارها، ببالي أنه يوجد مثل هذه يعني رواية بهذا المضمون، ببالي لست أجزم. طيب اللام قد يكون اللام داخلا على مصدر، وقد يكون داخلا على مصدر مضاف. يعني في مثالنا مثلا قد تقول حرم الله الخمر لأنه مسكر للإسكار، ليس لأنه دخلنا في اللفظ الأول، حرم الخمر للإسكار، ولفظ حرم إن الله حرم الخمر لإسكارها، هذا الثاني فيه خلاف. بعض العلماء يقول هذا للتعليل مثل السيد الخوي، بعض العلماء يقول هذا للتعليل ولكن ليس بمطلق الإسكار، فهو تعليل في حكم العدم، يعني تعليل كأنه ليس بتعليل. لماذا؟ لأنه لم يعلل بالإسكار لكي تعمم الحكم بالحرمة إلى كل مسكر، بل علل بإسكارها، يعني بإسكار الخمر. فإذا نظرت إلى شيء آخر وأردت أن تحكم عليه بالحرمة تقول وهذا مسكر كالخمر، يقول نعم، ولكن الله لم يحرم الخمر للإسكار، بل حرم الخمر لإسكارها، يعني الإسكار المضاف إلى الخمر، فهذا تعليل كلا تعليل، يعني لا يوسع من دائرة الحكم. بهذا قال الشيخ النائيني رحمه الله بنحو موجز، العلماء مختلفون في الألفاظ التي يظهر منها التعليل، بعضهم يقول هذا اللفظ أستفيد منه التعليل، وبعضهم ينفي ذلك، لأن اللفظ الصريح في التعليل. أو اللام مع دخول اللام على المصدر غير المضاف. وأما سؤالكم عن المسألة المنطقية، وأن مثل الحرارة للنار ذاتي أم عرضي، من قديم الزمان علماء المنطق قالوا إنما نذكره في المنطق من تقسيم الأشياء، من تصنيف الأشياء إلى ذاتي وعرضي، الحديث عن المصداق، التصنيف ليس التقسيم، التقسيم صحيح بحكم العقل، ولكن التصنيف في المصادر، عندما نقول مثلا التفكير ذاتي للإنسان، الإنسان حي مفكر، هم يقولون حيوان ناطق، لكن كلمة حيوان ربما تقشعر منها، مقصودهم حي، الإنسان حي ناطق، لا يقصدون أنه يتكلم، الناطق يقصدون به أنه عنده القوة الناطقة، مرادهم بالقوة الناطقة القوة المدركة، فإذا الإنسان حي مفكر هذا مقصودهم، لكنهم يتكلمون بالهندي. طيب، الإنسان حي مفكر، المفكر ذاتي للإنسان، يقولون لا ندري، التفكير ذاتي له أم ليس ذاتيا، لأننا نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا بحسب ما نعرفه، التفكير صفة ذاتية للإنسان، قد ينكشف فيما بعد أن التفكير قد يتوقف، الإنسان قد ينقطع عن التفكير في لحظة، في حال يقظته أو في حال نومه أو في حال إغمائه أو في أي حال من الأحوال يمكن أن ينقطع عن التفكير ويبقى حيا، فهو حي غير مفكر يجوز، ولكن فيما نعلم الإنسان لا ينقطع عن التفكير. طبعا هذا على تقدير أن يكون مقصود من التفكير هو فعلية التفكير، وأما إذا كان مرادهم بقوة التفكير فلا بد أن يفترضوا افتراضات أخرى، بأن يقولوا إننا لسنا جازمين، فلعله ينكشف لنا غدا ولو بعد هذه الحياة، ينكشف لنا أن الإنسان قد يكون حيا ومع ذلك يكون عاجزا عن التفكير، لأن حتى قوة التفكير ليس بمعنى فعلية التفكير، لا نعلم أنها شيء ذاتي للإنسان، قد تكون عرضيا، ولكن فيما نعلم حسب معرفتنا القدرة على التفكير صفة ذاتية للإنسان، الحرارة صفة عرضية للنار، قد ينكشف لنا بعد ذلك إما نتيجة لتطور العلم أو بعد هذه الحياة أن الحرارة صفة ذاتية للنار، لكن فيما نعلم الحرارة صفة عارضة على النار، والأمر سهل.
شيخنا بالنسبة لو بنينا على الظاهر الذي يقولون به، هم في تعريفهم يعني للذاتي هل يدخل، وذكر الخصائص عندما يذكرون خصائص الذاتي كأنما الحرارة بالنسبة للنار كأنها من الذاتيات،
كأنها يعني بحسب رؤيتكم
يعني ليظهر لي
لنا رؤية يعني أخرى ونحن نراها يعني عرضية،
أقصد لما نجريها على الخصائص التي يذكرونها في الذاتي لا تستقيم، يعني خارجة.
ما الذي لا يستقيم؟ ما الذي يوجب أن تعد الحرارة ذاتيا للنار؟
يعني لو سلبت الحرارة عن النار تبقى حقيقة النار هي نار، لو أخذنا بالظاهر.
يا نار كوني بردا وسلاما، يعني تلك لم تكن نارا.
لا قد يقال يعني
طبعا هذا ليس استدلالا على المنطقي، المنطقي قد لا يؤمن بالقرآن الكريم، ليس من الصحيح، لكننا أردنا أن نضرب مثالا حاضرا في ذهنكم، لا نريد الاستشهاد بالقرآن.
إيه هم عندهم توجيهات أخرى غير هذه يعني بالنسبة للآية، يعني لو قالوا مثلا النبي قيدين يعني تحقق الشرط وإذا رفع المانع، يعني قد في جهة النار كوني قد إشارة إلى حقيقة يعني تغيرت الحقيقة، يعني لو تغيرت حقيقة النار
هذا خرجت عن بعضهم يقول النار بقيت محرقة ولكن وجد
مانع
يعني حائل بين إبراهيم وبين
مثلا جناح النار أو كذا.
مقصودي أنه لو كانت نار إبراهيم غير محرقة هل تقولون تلك ليست بنار؟
هل
يعني لا توجد مثلا نار ليست بمحرقة؟ يوجد بعض النيران لا تحرق، لا توجد؟
يعني حارة؟
توجد بعض النيران لا تحرق،
يعني ليست حارة أيضا؟
نعم يعني ليست هذا؟ حارة لا توجد؟
لا أعلم، أنا لا
يبالي توجد.
ونفس الشيء
على أي حال الأمر هين يعني.
أقصد يعني حتى في الأمثلة مثلا لما يمثلون بالواحد والفرد يعني عشان لأجل إذا وضعوا يعني أقصد إذا هم وضعوا للذات خصائص بناء على الخصائص التي وضعوها هم، كيف هذه الأمثلة تستقيم مع
آياتها؟ سيقولون لك مناقشتك في المثال، والمناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين.
صحيح، هذا إذا جئت أنا بالمثال، لكن هذا المثال ذكره هو الشيخ يعني.
لا إيه؟ فليكن يعني سيقول لك أخطأت في المثال، ابحث عن مثال آخر. المقصود بالمثال هو تقريب الفكرة، إذا كان المثال ليس بصحيح ابحث عن مثال آخر. الأمر الحاسم في هذا هو ما قالوه من أننا لا نعرف حقائق الأشياء وإنما نحكم بحسب ما أوتينا من معرفة. نعم، بحسب سعة علمنا. بقي شيء؟ الوقت مضى والحمد لله.